بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالسند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان. إذا قال البخاري حدثنا محمد بن كثير ثم قال حدثنا سفيان فهو سفيان الثوري. عن أبي إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي قال: سمعت البراء وهو ابن عازب صحابي ابن صحابي، وجاءه رجل فقال: يا أبا عمارة، اللي هي كنية البراء بن عازب، أتوليت يوم حنين؟ أي انهزمت. طبعا هذه قيلت للصحابة يوم حنين، وقيلت للصحابة حينما جاءوا من غزوة تبوك، حتى نعلم أن في الناس من يروج الإشاعات ويحب انتقاد الآخرين. يقول ميمون بن مهران: يقول أبغض الناس إلى الله العيابون، أي الذي يكثر بتعيب الناس. ولذا أبو إسحاق، يعني هذا الرجل لما يقول سمعت براء وجاء رجل لا نعرف اسم هذا الرجل، قاله: يا أبا عمارة، أتوليت يوم حنين؟ فقال: أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي، أي لم ينهزم، ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن، أي رمتهم قبيلة هوازن المعروفة، وأبو سفيان ابن الحارث وهو ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم آخذ برأس بغلته التي قال لها الدلدل، آخذ برأس بغلته البيضاء، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أي أنا النبي لا كذب فلا أنهزم لأن الله وعدني بالنصر. حدثنا أبو الوليد وهو أبو الوليد الطيالسي واسمه هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال: قيل للبراء وأنا أسمع: أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، أي لم يفر، كانوا رماة وهو جمع رامي، فقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فيه دليل على جواز قول الإنسان أنا فلان وابن فلان أو مثل هذا في الحرب لأجل إرهاب العدو. حدثنا محمد بن بشار الذي يقال له بندار، وكان بارا بأمه، أراد أن يسافر لأجل طلب الحديث فاستأذن أمه فمنعته فبورك له. قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وابن الحجاج عن أبي إسحاق وهو السبيعي أنه سمع البراء وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هوازن رماح، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا، أي انهزموا، فأكببنا على الغنائم، أي وقعنا على الغنائم، فاستقبلنا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بزمامها وهو يقول: أنا النبي لا كذب. قال إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وزهير وهو ابن معاوية، وكلاهما يروي عن أبي إسحاق: نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته. فهذا مما زاده إسرائيل وزهير في رواتهما عن أبي إسحاق مخالفين مخالفة يسيرة للفظة شعبة التي رواها عن أبي إسحاق. وهذا من دقة الإمام البخاري أنه يذكر بعض الاختلافات. حدثنا سعيد بن عفير وهو سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري مولاهم، والرجل قد ينسب إلى جده إذا كان جده مشهورا. قال حدثني ليث وهو ليث بن سعد قال حدثني عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب وهو الزهري حار وحدثني إسحاق وهو ابن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب اللي هو محمد بن عبد الله قال محمد بن شهاب وزعم عروة طبعا كلمة زعم تطلق على القول غير المحقق وتطلق على القول المحقق وزعم عروة بن الزبير أن مروان اللي هو ابن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه يعني ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدهم بشيء ثم يخلفهم فاختاروا إحدى الطائفتين أي أحد الأمرين أن أرد إليكم إما السبي وإما المال السبي اللي هي النساء والبرية وإما المال اللي هي الأموال التي قد غنمت ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم عذره في هذا قال وقد كنت استأنيت أي انتظرت وتربصت وكنت استأنيت بكم وكان أنظرهم أي أمهلهم وأخرهم وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة لم يقسم السبي حين قفل من الطائف أي رجع من الطائف إلى الجعرانة فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا لأن الأهل أهم من المال والإنسان يبذل ماله لأجل أهله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين لأن الأشياء قد قسمت كل إنسان قد أخذ حصته فقام في المسلمين أي خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله أي بحمد الله والثناء عليه وتمجيده كما أنت في الصلاة تحمد الله ثم تثني عليه ثم تمجده ثم تقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم تسأل الله الهداية ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين أي وفد هوازن وتائبين هذا حال وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك أي يطيب ذلك في نفسه بدفع السبي مجانا من غير عوض فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أي نقباؤكم حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا أي ذلك وأذنوا أي أذنوا له برد السبي هذا الذي بلغني عن سبي هوازن القائل هذا الكلام هو محمد بن شهاب الزهري حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد وهو حماد بن زيد بن درهم عن أيوب وهو السختياني عن نافع وهو نافع المدني أن عمر قال يا رسول الله حا وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية أي أيام الجاهلية اعتكاف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه. هذا الأمر أمر ندب، وإلا فلا يجب عليه. وقال بعضهم اللي هو أحمد بن عبد الضبي: حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الأسانيد، ومعلوم أن سياقة الأسانيد فيها تقوية الأخبار. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، وهو من أوثق الناس في الإمام مالك، قال: أخبرنا مالك وهو الإمام عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري المتوفى عام 44 و100، كان من علماء المدينة، فاستقدمه أبو جعفر المنصور إلى مدينة الهاشمية، وهي الآن في الأنبار الرمادي، القرية المدينة التي كنت فيها، ومات هناك ودفن فيها، وكان فقيرا، فلما أصبح قاضيا أفاء الله عليه من حطام الدنيا، فبقي على حاله، الثوب ثوبه والطعام طعامه والطريقة طريقته. فقيل له: لقد كنت في حال والآن لم يتغير عليك حال. قال: من كانت نفسه واحدة لم يغيره المال. وهكذا يجب أن يستعمل الإنسان المال في طاعة الله والتقرب إلى الله تعالى. عن عمر بن كثير وهو مولى بأيوب الأنصاري، تابعي صغير، عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة، أبي محمد اللي هو اسمه نافع بن عباس، عن أبي قتادة اللي هو أبو قتادة الأنصاري، أبو قتادة الحارث بن ربعي، أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي الملقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، أي أشرف على قتله، طبعا هو لم يسمي الرجلا، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف، أي ما بين العنق والكتف، فقطعت الدرع، أي الذي هو لابسه، وأقبل علي وضمني ضمة وجدت فيها ريح الموت، أي شدة كشدة الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر أي بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله عز وجل، أي هذا الذي أصابهم حكم الله وقضاءه، لأنه قد أعجبتهم كثرتهم، فعلى هذا الإعجاب النفسي عوقب الإنسان، فليحذر الإنسان فيما تكنه خواطره وما يضمره ضميره. ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله ثلبه، أي مشرفا، نعم، من قتل قتيلا له عليه بينة فله ثلبهم، يعني ما معه من الثياب والأسلحة والمركب ونحوها، وهذه إحدى وسائل الإبداع العلمي. فالإبداع يقوم على ثلاثة ركائز، وهي الحداثة والجدة والفاعلية والأخلاقية، ولها محفزات، منها هذه المحفزات وضع الجوائز على هذه الأشياء. فقلت: من يشهد لي؟ أي بقتل ذلك الرجل. ثم جلست. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثله، أي من قتل قتيلا. فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثله. ثم قمت فقال: ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرته فقال: رجل صدق وسلبه عندي. هذا الرجل هو أسود بن خزاعة الأسلمي، هذا ما لا يسمى قال رجل، يسمى مبهم، مبهم في المتن، وقد جاء بيانهم. فأرضه مني بهمزة القطع. فقال أبو بكر: لا الله، أي لا والله، لا الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، أي بسببهما، فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق فأعطه. نعم، فأعطاني أي السلم، هكذا يقول أبو قتادة. يعني كان أحد الصحابة وضع هذا المال عنده، طلب أنه يسامحه به، فالصديق لا ما رضي. وهنا وصف أبا قتادة بأنه أسد من أسد الله تعالى. لذا أحسن ابن الأثير حينما ألف كتابا سماه أسد الغابة، يقول: فابتعت به مخرف أي بستانا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. تأثلته أي اقتنيته. إذا البستان يقال له مخراف لأنه يخرف منه الزرع. وقال الليث: حدثني يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال: لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين، وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله، أي يختله معنى يخدعه، فأسرعت إلى الذي يختله. يعني هنا أراد أبو قتادة أن يقتل نفسا، ومعلوم أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار، وأراد أن يحيي نفسا، ومعلوم أن إحياء النفس يعني كإحياء الناس أجمعين. يقول: فأسرعت للذي يختله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها. يعني ذاك أراد أن يضرب أبا قتادة، لكن أبا قتادة أسرع، ولذا قيل السيف بضاربه. ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت. يعني هذا وصف لمرحلة الحياة، يعني آخر لحظات رمى جميع قوته على حضن أبي قتادة ليؤذيه. ثم ترك فتحلل أي الموت، ودفعته ثم قتلته. دفعته ثم أتم عليه القتل، وانهزم المسلمون، وانهزمت معهم. بسبب ماذا؟ بسبب رشق النبل. فإذا بعمر بن الخطاب في الناس أي في الذين لم ينهزم، فقلت له: ما شأن الناس؟ فقال: أمر الله. ثم تراجع الناس إلى رسول الله أي الذين انهزموا. طبعا نودي الناس، مما نودوا به: يا أهل بيعة رضوان، نعم، يا أهل سورة، يا حفاظ سورة البقرة، فدل على منزلتها وعظمتها. يقول أنس: قل كنا أصحاب النبي إذا حفظ أحد منا سورة البقرة جد في أعيننا أي عظمة. ثم تراجع الناس إلى رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه. فقمت لألتمس بينة، أي قال أبو قتادة، ألتمس بمعنى أطلب، على قتيلي أي الذي قتلته، فلم أرى أحدا يشهد لي، فجلست ثم بدا لي، فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يبكر عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر: كلا. هذا بمعنى لا، لكن فيها معنى الردع والزجر. يعني أنت لما تقول هاي مثل لما تقول يوك، صحيح ولا صحيح؟ كأن في المثور فيها نوع من أنواع الشدة. كلا لا يعطيه الصيبغة من قريش، لا يعطيه السلبة، ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي أي السلاح، فاشتريت منه خرافة أي بستانا. يعني يظهر أن سعر السلاح كان غاليا حين ذاك، فكان أول مال تأثلته في الإسلام أي أول مال اتخذته في الإسلام. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا كما باركت لأبي قتادة. قولوا آمين. بسم الله.
الحمد لله، تشربونه حلوا ونشربه مرا، والحمد لله. باب غزوة أوطاس، وهي واد في هوازن، وفيه عسكر وهم ثقيف، ثم التقوا بحنين. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة اللي هو عامر بن عبد الله ابن قيس عن أبي موسى اللي هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس اسمها عبد الله، ولذلك لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله قاله ألا يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. لما تقرؤون هذا الخبر يعني فكروا باستثمار الأوقات، أن الإنسان كل فرصة من الفرص يغتنمها بالدعوة إلى الله تعالى. قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين التقيت شخص في هيت قبل سنتين وذكرت قلت له عام 1988 أعطيتك نصيحة بأوراد وذكر هل وافقت عليها؟ فأخرجها لي من محفظته وقال هذه الورقة ولي حد الآن أنا مواظب عليها. فشوف الإنسان لا يقصر في موعظة في أحد أبدا، يعني من 88 إلى 2016 كم سنة؟ حضن سنوات صحيح؟ نعم الحمد لله. بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، يقول لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر اللي هو عبيد بن سليم عم أبي موسى على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته أي السهم في ركبته، فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال ذاك قاتل الذي رماني، فقصدت إليه فلحقته فلما رآني ولا أي أدبر، فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي أي من الفرار، ألا تثبت أي عند اللقاء، فكف أي عن هزيمة أي توقف وكف نفسه، فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك عن الذي رماك بالسهم، قال فانزع هذا السهم، فانزع هاي بهمزة الوصل، فانزع هذا السهم، فنزعته فنزع أي وثب، فنزع منه الماء، فقال يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس أي أميرا على الناس، فمكث يسيرا ثم مات. اللهم ارحمه وارحم أموات المسلمين أجمع. يقول فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمر وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال قل له استغفر لي، فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه، ثم قال باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه في الدعاء، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس. هذا تعميم بعد تخصيص، وهذا الدعاء مستحب أن الإنسان يدعو به لأهل الخير وينمي به الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وينمي به الدعاء. فقلت ولي فاستغفر، فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى، أي أنه فرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بدعاء مخصوص كما دعا لعمه أبي عامر. ولذا هذه المكاسب التي كسبها الصحابة والتابعون وتابع التابعين مكاسب سنسأل عنها. ومما نسأل عنه فلسطين، ومما نسأل عنه الأندلس وغيرها، كل هذا مما نسأل عنه. وكل إنسان يجب عليه أن يبصر الناس بدين الله وبالواجب الذي عليهم أن يقوموا بأدائه. ولذا ما نالوا هذه المكاسب إلا بالدماء، فكانوا أمثلة على الصبر والثبات. باب غزوة الطائف في شوال سنة 8. قاله موسى بن عقبة، أي في مغازيف. وموسى بن عقبة توفي عام 41 و100، وله كتاب نفيس في المغازي. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير أنه سمع سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة وهي خديجة بنت أمية المخزومية أم المؤمنين، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية اللي هو أخو أم سلمة: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليت بابنة غيلان اسمها بادية، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، أي إن جسمها مرغوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم، أي المخنثون. ثم أجلاه من المدينة إلى مكان آخر إلى الحمى. قال ابن عيينة وقال ابن جريج: المخنث هيت، اسمه هيت هذا المخنث، وهو مولى لعبد الله المذكور، مولى أم يعني أخو أم سلمة. حدثنا محمود وهو ابن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بهذا الحديث. طبعا كنا نسمع بالمخنثين، ثم رأينا والعياذ بالله الآن الدول المجرمة تحتفل بأولئك المخنثين عياذا بالله، والقوانين المجرمة المخالفة لدين الله تعطي لهؤلاء الحق في ممارسة هذا الباطل. فلا بد من تذكير الناس بلزوم تحكيم وضرورة تحكيم شرع الله تعالى. والإنسان لا يحارب هذه الأشياء إلا بالعلم النافع المؤدي للعمل الصالح. وكلما كثر الشر في الأمة كلما وجب بث العلم والخير لهذه الأمة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمر قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائفة فلم ينل منهم شيئا، قال: إنا قافلون، أي راجعون إلى المدينة. وإذا لا يقال قفل إلا للذاهب إلا للراجع. فثقل عليهم أي على أصحابه وقالوا: نذهب ولا نفتحه، أي نرجع بدون الفتح. وقال مرة: نقفل. فقال: اغدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح، فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم فضحك، أي ضحك حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان مر أي بن عيينة فتبسم. قال الحميدي حدثنا سفيان كله بالخبر، أي جمع الحديث بالخبر من غير عنه. هنا يرويه علي بن المدين عن سفيان ويرويه الحميدي عن سفيان، وكلاهما من أوثق الناس في سفيان بن عيينة. فمرة حدث بالعنعنة قال عن عمرو بن دينار، مرة قال حدثنا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول قال سمعت أبا عثمان وهو النهدي قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، يعني سعد بن وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله. وأبا بكر، أبو بكر اللي هو نفيق، وكان تسور حسن الطائف في أناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. طبعا أبو بكر سمي بأبي بكر لأنه تثور حصار الطائف وكان في حصن فنزل من عن طريق بكر وسمي يعني كني بأبي بكر. وهنا يروح يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. أنت من القبيلة الفلانية وتدعي أنك من القبيلة الفلانية أو تنتسب إلى غير أبيك هذا يعني من كفر النعمة وهو شديد جدا. وقال هشام وهو ابن يوسف الصنعاني أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول عن أبي العالي وهو رفيع ابن نهران الرياحي أو أبي عثمان النهدي اللي هو عبد الرحمن بن مل قال سمعت سعدا وأبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما أي قلت لأبي العالية ولأبي عثمان شهد عندك رجلان حسبك اللي هم سعد وأبو بكرة قال أجل أي نعم أما أحدهما وهو سعد فأول من رمى بسهم في سبيل الله وأما الآخر أبو بكر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف أي نزلوا مسلمين. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن مريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال طبعا رواية الرجل عن أبيه عن جده من هذا بريد بن عبد الله ابن أبي بردة يعني رواية الرجل عن جده وأبو بردة يروي عن أبيه يعني رواية الرجل عن جده عن أبي جده قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني فقال له أبشر هذا أبشر من السنة يوم أمس شيخ طلب مني شيء فقلت له أبشر فقالت لي أهلي هذه سعودية قلت لها هذه سنة نبوية فقال قد أكثرت علي من أبشر فأقبل على أبي موسى وبلال في هيئة الغضبان فقال رد البشرى إلى أعرابي فأقبل أنتما قال قبلنا ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا فأخذ القدح ففعل فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضل لأمكما فأفضل لها منه طائفة أي بقية باعتبار أن البركة متعدية من النبي صلى الله عليه وسلم ولذا الآن أعظم البركة أن الإنسان يستمسك بالكتاب ويستمسك بالسنة وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن حمل الكتاب ولمن حفظ السنة وبثها. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبرهم أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه أي الوحي. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران وعليه ثوب قد أضل به معه فيه ناس من أصحابه إذ جاءه أعرابي عليه جبة متضمخ بطين فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطين تضمخ أي تلطخ فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدخله لأجل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول وحي عليه فإذا النبي هذه الفجائية فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه أي كشف عنه ثم طبعا يروى سري ويروى سري فبالتخفيف ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا
فالتمس الرجل. إذن جبريل كان ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن وهذا منها. فالتمس الرجل فأتي به فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. ونتوقف قليلا بإذن الله تعالى ثم نداوم هذا. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.